يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم الله معه ليكونوا عونا له في بث هذه الدعوة ونشر الفضيلة وإقامة الحق والدعوة إلى كل خير. هؤلاء الأصحاب الأثبات رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ضربوا المثل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نستضيء بسيرتهم وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليوم لندرك السلوك السوي الذي نتبعه في حياتنا، ونحن نعلم الظروف القاسية التي تعترض بلادنا وتتعرض لثورة 17 من فبراير المباركة التي فقدنا فيها الآلاف من خيرة الشباب لإنقاذ هذه البلاد وإنقاذ الأمة من طغيان وشرور طاغية العصر. وبعد أن تم ذلك والحمد لله، رأينا مع شديد الأسف أعداء الحق والخير، رأينا أعداء الحق والخير وأعداء الأمن والسلام تجتمع على الكيد لبلدان الربيع العربي مستعينة بالصهيونية الدولية لانتكاس الثورة الشرعية المباركة على الظالمين الذين أذلوا شعوبهم وخربوا اقتصادهم وأفسدوا مجتمعاتهم. عاشوا أباطرة في مجتمعات تعاني الفقر والحرمان وتقاسي الظلم والعدوان، وهم يباهون ويتباهون بما يلبسونه وما يركبونه من الملابس والسيارات الفاخرة، ويعتقدون أنهم أسمى من البشر وأعلى من الخلق، وهم في حقيقة الأمر جبناء خانعون لا يحسنون التصرف فيما ولوه من أمور الناس، فضيعوا أنفسهم وضيعوا الأمة وأتاحوا للأعداء الغاصبين أن ينتهبوها وأن يستفيدوا مما تجر هذه البلاد من خيرات وفيرة حب الله بها المسلمين في هذا المجتمع النقي. وها نحن أولاء نرى الطغاة اليوم يعودون من جديد تحت أسماء جديدة وشعارات جديدة، مظلة صهيونية سياسية وأخرى مالية عسكرية خليجية وثالثة دينية مخابراتية. فماذا يقول ربنا عز وجل عن أعداء البشر الذين ما وجدوا فرصة سانحة في غيرهم من الأمم إلا استذلوهم وأهنوهم وكادوا لهم ومكروا بهم، لأنهم يرون أنفسهم شعب الله المختار وأنهم هم الأنقياء الأخيار، وأن من عداهم من البشر لا يرتفعون عن مستوى الحيوانية والبهيمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى هذا التفكير السخيف الذي هو بسبب ما دخل ديانتهم ومعتقداتهم من التحريف. يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا ملاحظ في استعانة أعداء الحرية الصهاينة وأحفاد الشيوعية الملحدين، هذا مشاهد وملاحظ فيهم فيما يكيدونه للمسلمين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ودلت سيرته العطرة على أن هاتين الطائفتين هما ألد أعداء الله وأعداء المسلمين، وأنه جدير بالمسلمين أن يأخذوا حيطتهم منهم وأن لا يغتروا بهم وأن لا يشركهم فجورهم وعدوانهم، فإنهم يكيدون كيدا، والله سبحانه وتعالى كيده ومكره أشد ولا شك في ذلك. ولكن ليتنا نعرف طريقنا إلى الله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع سيرته العطرة ونقتدي به ونتعلم منها الدروس العظيمة التي وقعت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين ومع اليهود. فمع المشركين في مكة أولا وبعد الهجرة الثانية عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمرين، عذبوا وشردوا وقتلوا وضيق عليهم التضييق الكبير وسخر منهم واستهزئ بهم وكذب عليهم والدعي عليهم من الأباطيل ما لا يقبله عاقل، ولكنها الدعاية المغرضة وفجور الفاجرين الكاذبين الأفاقين التي لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها، كما هو مشاهد اليوم في وسائل الإعلام التي تصدح في أرجاء الدنيا، كلها تزين الباطل وتطب له وتصفق وتزمر، والمغرور من يتبعها ويعتقد أنها هي الحق، وإنما هي تغر به وبأمثاله حتى تلده المهالك. والله سبحانه وتعالى عاصم كل مسلم وعاصما كل مؤمن وعاصم سبحانه وتعالى لكل عبد اتقاه وخافه وخشيه واهتدى بهديه وآمن به وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. فليت أن نعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف القاسية كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأثبات، فصبروا وصابروا وقاوموا بكل ما استطاعوا من حيلة حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الأعداء الغاصبين المنتهكين للحرمات الظالمين، فانتقم الله منهم شر منتقم على أيدي المسلمين وخرب صنيعهم، وعادت مكة البلد الحرام طاهرة مطهرة يصلح فيها الأذان ويرتفع على أعلى الكعبة المشرفة بلال رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من المسلمين الذين هم مستضعفون في الأرض معذبون في مكة في الزمن البعيد. فاليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة وأن يعلمنا الدروس العظيمة من بطولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صبروا وصابروا حتى تم لهم النصر المؤزر. أما الطائفة الثانية وهي طائفة المشركين وهي طائفة اليهود، قاتلهم الله أن يؤفكون، لعنهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وبين قبحهم وسوء صنيعهم وفساد أخلاقهم وظلمهم وجرأتهم على أنبيائهم قبل جرأتهم على الآخرين. قتلوا أنبياءهم وكذبوا عليهم واتهموهم بما لا يصح جورا وبهتانا، فالأنبياء والمرسلون معصومون برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وكيف لا يعصمون وهم اختارهم الله واصطفاهم بين خلقه وبعثهم وأرسلهم إلى الناس لهدايتهم، فإذا باليهود يتنكبون طريقهم ويزيفون تاريخهم ويبطلون ما يتعلق بمعجزاتهم من الحقائق الدامغة ولكن الله سبحانه وتعالى في رسالته الخاتمة على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه المنزل فضح أسرارهم وكشف عدوانهم وبين مخازيهم ومفاسدهم. قاتلهم الله أن يؤفكون وهم عائدون إلى ما اعتادوه ومتصرفون على النحو الذي فعلوه مع أنبيائهم ورسلهم ومع الناس في زمانهم القديم إلى يوم الدين. ولكن ليتنا نعرف طريق الحق وندرك هذه الحقائق فنتجنب شرورهم ونبتعد عن آثامهم وكفرهم وغرورهم. فهم أعداء ألداء بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. ودعنا نراجع التاريخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمن من شرورهم عند بعثته المدة التي بقيها 13 سنة في مكة قبل الهجرة. فلما هاجر المدينة وجدهم هناك يسكنونها، وكانوا يفاخرون بأن نبيا يبعث في آخر الزمان مهجره إلى المدينة وأنهم سيؤمنون به وسينتصرون به على العرب. فلما فوجئوا بأن هذا النبي المرسل الخاتم إنما هو نبي عربي من صميم العرب هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، تنكبوا الطريق وآذوه وعادوه. وحينما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام استقبله من هداه الله منهم عبد الله بن سلام ويمين بن يمين الإسرائيلي وغيرهما، وأعلنوا إسلامهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم فيهم صفاقة وجه وفيهم ادعاء وهم قوم بهت لا يبالون بأن يقولوا قولا ثم يكذبوه في الحال ويضرب عنه ويعرض عنه لمجرد التكذيب ولمجرد المخالفة ليس إلا. فطلب منه أن يدعوهم وأن يسألهم عن عبد الله بن سلام، فلما سألهم عنه قالوا إنه سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وأثنوا عليه الثناء العاصر. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسلم طعنوا فيه وكذبوه واتهموه بما لا يتهم به هو وأبوه. فكان فعلهم هذا كما وصفه عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دليل على بهتهم وكفرهم وكذبهم وبهتانهم وزورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يهاجرهم وكتب كتاب المدينة للتعايش السلمي بين أهلها من اليهود والنصارى والمسلمين والمشركين، يهاجرهم حتى تقوم دولة الإسلام، ووافقوا على ذلك. ولكنهم كانوا ينتهزون الفرصة بين الفينة الأخرى فينقضوا ما اتفقوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أفعالهم الشنيعة وعدها عدا إن شئت أيها المسلم أيها السامع الكريم أن تعرف خطر اليهود الذين اليوم يتقلبون في بعض البلاد العربية يتنعمون بالتنقل فيها من موضع إلى موضع والتنعم بما فيها من خيرات، حتى إنهم ليدخلونهم الطغاة ويدخلونهم المساجد ويفرحونهم بسماع أناشيدهم الوطني فتبتهج أنفسهم ويفرحون الفرح الشديد، وهو أمر ما كانوا يحلمون به. بل التاريخ شاهد على أنهم ابتعد عنهم أهل الإسلام وابعدوهم وطردوهم من مما كانوا يحرصون عليه من النيل من أعراض المسلمين. عداؤهم للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم جميعا كان في غاية الوضوح. كانوا يقومون بالتحرش بين المسلمين، يشجعون بعضهم على بعض ويذكرونهم بما كان بينهم فيما مضى من الفتن والحروب والبلايا أيام الجاهلية حتى تثور الطائرة فيما بينهم ويتعادون ويتقاطعون. ووقع ذلك في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأنصار وهو يقول لهم متعجبا مما يصنعون من الفتنة فيما بينهم ولا يزال بين ظهرانيهم. سبحان الله، أيقع ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى ردهم إلى الجادة وأطمأنت نفوسهم وهدأت وسكن سره في نفوسهم وعادوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون ما كان للإسلام عليه من فضل التآخي في الدين والتراحم والتعاطف. وهذا ذأب اليهود، ما وجدوا فرصة للتحريش بين قوم وآخرين إلا فعلوه وقاموا به، وهم الذين يحرشون بالطغاة ويلزمونهم بالعدوان على شعوبهم وعلى الانتقام منهم وتبديل خيراتهم وأرزاقهم وحرمانهم من كل خير. ثم إنهم سلكوا مسلكا آخر في غاية الغرابة والشناعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في دولة المدينة الناشئة، حيث إنهم التفوا حول المنافقين وشجعوهم على أن يستمروا في نفاقهم وأن يطوروه وأن يتصلوا بالمشركين وأن يناصروهم وأن يتعاونوا معهم على كشف عورة المسلمين وعلى إثارة الفتن بينهم والسخرية منهم والتهكم في إسلامهم وندائهم ونداء النبي صلى الله عليه وسلم بما يوهم النداء، وهو في حقيقة الأمر إنما استهزاء وسخرية. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات المسلمين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما ينادي بهم اليهود. يقول الله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا ما ينبغي أن يحذره المسلم من أخلاق اليهود، فلا يفعل فعلهم ولا يتخلق بها ولا يصنع صنيعهم، ولكن قل لهؤلاء الشباب المغرر بهم الذين لا يعقلون وهم غفلة ساذجون، تجد الواحد منهم يحلق رأسه فيجعل أعلاه كالقبعة لبني إسرائيل اليهود الظالمين الغاصبين التي يلبسونها في أسوأ الأحوال حينما يصادمون الإسلام والمسلمين. كلما دخلوا المسجد الأقصى ارتدوا تلك القبعات لتدل على كفرهم وعلى يهوديتهم وعلى بهتانهم وعدوانهم، وكلما اجتمعوا في المؤتمرات فعلوا ذلك، وكلما وقع مسؤولوهم على اتفاقيات فعلوا ذلك افتخارا بهذا الطغيان وهذا الكيد والعدوان وهذا الأصل الإسرائيلي الذي لا حرمة فيه عند الله سبحانه وتعالى، بعد أن حرفوا تعاليم الله وكتبه وآدوا أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء اليهود يتصرفون على هذا النحو من التهكم المسلمين ويحاولون انتهاك حرمة المسلمين. ألم يقوموا في المجتمع المدني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بالاعتداء على امرأة مسلمة محجبة دخلت إلى دكان يهودي لتشتري منه شيئا وهي في مساومة معه بشأن ما تريد شراءه، وإذا بأحد شبابهم يربط حجابها من ورائها في شيء مما هو ثابت وراءها، فلما أرادت انصراف سقط نقابها وانكشف وجهها وصرخت واستصرخت المسلمين فجاءوا فقتلوه. ثم استصرخ اليهود بعضهم بعضا لينتقموا من المسلمين، ووقعت فتنة عظيمة سببها هذه السخرية السخيفة التي ينتهزها هؤلاء الظالمون الفاجرون المعتدون اليهود الغاصبون الظالمون الآثمون المنتهكون لحرية الإنسان وبشريته. ألا يفعلون ذلك اليوم؟ ألا يتركون النساء المسلمات ينجبن أولادهن على البوابات ويتعرضون للصبية الكبار والصغار في الطرقات وهم يسلكون المسالك الوعرة للوصول إلى مدارسهم، ثم قد يخطفوهم وقد يضربوهم وقد يهددوهم ويفتش حقائبهم التي ليس فيها إلا القرطاس والقلم؟ هذا صنيعهم، بل صنيعهم اليوم أكثر من ذلك. ألا يعرفون في سائر الدنيا بالتعامل بالربا والإصرار عليه وامتصاص دماء الناس أبناء الشعوب والمجتمعات، امتصاص دمائهم برفع الأرباح عليهم فيما يقرضونهم به من المال؟ ثم إنهم ألا يتاجرون في المخدرات ولهم الشركات في ذلك بل يتاجرون في الأعراض ويتاجرون فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الخمور وفيما حرمه الله سبحانه وتعالى من كل السرور. إنك لا تجد صنعة حرامة ومهنة محرمة وعملا لا يبيح الإسلام والشرع الشريف والطبع النقي لا يتقبله إلا وتجدهم من ورائه لا يبالون بذلك، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. أما المسلمون فعندهم الوسائل لها حكم المقاصد. إن كان المسلم يريد أن يحقق شيئا ينبغي أن يكون هذا الشيء شرعي، ثم بعد ذلك عليه أن يكون أن يسلك الطريق الشرعي لتحقيق هذا الشرع الشرعي، هذا الشيء الشرعي. لكن اليهود الغاصبين الظالمين الآثمين المعتدين الفاجرين المفسدين المعتدين المجرمين لا يبالون بكل ذلك. يعنيهم هو جمع الأموال والتغرير بالناس والانتقام منهم والزهو عليهم بأنهم كادوا لهم وانتصروا عليهم. ومع ذلك للأسف تجد من يفتح من المسلمين أبوابهم وأبواب بلدانهم ومطاراتهم لهؤلاء المفسدين، يستقبلونهم زمرا وفرادا ووحدانا، ويستقبلون طائراتهم ويستقبلون كل ما يأتي منهم يرونه هو الأمر النافع لهم ولبلدانهم ولشعوبهم، وهيهات أن يكون ذلك أمرا نافعا، إنما هو الكيد والمكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجربنا شرهم وينقذنا من فجورهم وعصيانهم. ثم إن مما عاناه المسلمون الأقدمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الأبرار والتابعين لهم بإحسان مما عانوه من اليهود ما يحاك من المكائد وتعريض المسلمين وأعراضهم على ألسنة شعرائهم كابن أبي الحقيق وتاراته التي ظل ينذل فيها بالمسلمين وبأهليهم ويدعو إلى انتقام منهم وانتقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كادوا النبي صلى الله عليه وسلم بدس السم له في الطعام ومحاولة إلقاء الحجر عليه حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك سببا في تشريدهم من المجتمع الإسلامي وإبعاد خطرهم عنه وطردوا شر طردا من بلاد المسلمين. ولكنهم اليوم يتجمعون من سائر البلدان والآفاق في هذه البلاد المباركة فلسطين ويسلبون أهلها تلك البلاد، بل وصل بهم العدوان أنهم اقتحموا المسجد الأقصى وهم يحاولون مشاركة المسلمين فيه بعد أن شاركوهم في المسجد الإبراهيمي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا الجادة وأن يبصر بحقائقهم وبباطلهم وبفجورهم وعدوانهم، وأن يعطينا من القوة والطاقة ما يعيننا على التصدي لهم ورد شرورهم في نحورهم بإذن الله وحوله وطوله يا الله. ثم إنك تجد هؤلاء المسلمين اليوم يمزقون التمزيق الكبير ويبالغ وينطلق اليهود في عدوانهم إلى درجة أخرى، حتى إنهم لتجدهم يخططون للسياسيين المسلمين والعرب في بلدانهم، يخططون لهم ما يريدون وصولهم إليه، ويزعمون أنهم ينصحونهم ويحركون لهم الشركات بسائر الصور، شركات اقتصادية وشركات عسكرية وشركات متنوعة الاختصاصات، يجتذبون بها هؤلاء المسؤولين ليجعلوهم خواتم في أصابعهم يتصرفون فيهم إدخالا وسلبا وإبعادا وطردا كما يتصرف الإنسان في خاتمه في إصبعه. هؤلاء اليهود الغاصبون اليوم نجدهم اجتذبوا الشيوعية من بلدها التي دمرت فيه ويعينون بها طاغية الشام ليدمروا المسلمين ويخربوا بلادهم ويطردوا هؤلاء المسلمين الذين يدافعون عن أرضهم بلاد الشام. ثم إنهم الآن يخططون إلى ما هو أدهى من ذلك بعد أن تحقق لهم ما أرادوه جزئيا على الأقل، حيث أبعدوا كثيرا من المسلمين عن المدن المهمة في بلاد الشام. ها هم اليوم يجتنبون يدفعون أعوانهم إلى أن يتحالفوا مع الشيوعية من جديد ليجتنبوها إلى ليبيا ويستعينوا بها على مقارعة التوار الأحرار المسلمين الذين لا طاقة لهم بمجابهة هذا العدو الغاصب وهذا الكيد الماكر. ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى، بل بلغ بهم الأمر أنهم تحكموا في النظام المصري وسخروه لأن يكون عونا لهم على ابتلاع ليبيا لو استطاعوا وابتلاع ما جوره من البلدان. هذه البلاد المسلمة جنوب ليبيا التي كان أبناؤها يدرسون في بلادنا وكان تجار يتاجرون لديهم منذ عشرات السنين، وكانت تعد ليبيا مدخلا لها في حياتها السياسية والاقتصادية، وكان مجتمعها القبلي فيها يفاخر بأن بعضهم أصولهم عربية، وأنهم وإن كان سمرتهم وإلا وإن كان لونهم مخالفا للون العربي المشهور إلا أنهم يفتخرون بأنهم عرب وأن أهلهم من أصول عربية وأنهم يريدون استخدام اللغة العربية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ويطلبون العون على ذلك. فإذا باليهود الغاصبين يكيدون لهم ويكيدون للليبيين أيضا، فيجعلون ثمة تحالفا بين اليهود الظالمين والسياسيين الفاجرين الكاذبين الخائنين في هذه البلاد لتتحول إلى بؤرة فساد، وتحاول ابتزاز الليبيين وافتكاك ما استطاعوا افتكاكه من أرضهم وأموالهم وثرواتهم، واستعانوا على ذلك بطغية مصر اللئيم الذي هو لا يستطيع أن ينكر أن اليهود أخواله وأن أمهم من طينتهم، وأنها أنجبت هذا اللعين ليكون بؤرة فساد في مصر يستجلب بها أعداءها من كل حدب وصوب للتنكيل بالمسلمين فيها الصادقين المخلصين. هذه المكائد التي تحاك لبلادنا وتحاك للمسلمين جميعا في سائر الدنيا وفي سائر الأرض نجدها اليوم تجسد ويخرج في الحياة السياسية في بلادنا طاغية لئيم كان بالأمس قريب قد هزم في بلاد تشاد، وهو اليوم يعود محتميا بها متعاونا معها لا لنصرة الإسلام والمسلمين ولا لإسراء التشاديين والليبيين ولا لتوحيد صفوفهم، وإنما يعود للاستعانة بهم وبالشيوعيين على تدمير الجنوب الليبي. ومع ذلك حينما تسمع من يتكلم من أعوان وأنصاره يتهمون غيرهم بالدعوة إلى التحريض على الحروب وأنهم غير متسامحين ويدعون إلى التسامح، وأين هم من التسامح؟ قاتلهم الله، وهم الذين ينطلقون بالسيارات والمدرعات والدبابات والطائرات يجلبونها من كل حدب وصوب من أعوانهم الأشرار ليقتحموا بها البلاد الليبية في جنوبها ويمزقون أبدان وأجساد ويخربون بيوت أولئك الناس المستضعفين الذين كانوا بالأمس القريب يعيشون في الجنوب بكل ما يحمل من المعاناة وما فيه من القسوة في الحياة. إننا جدير بنا أن نتأمل حال بلادنا في هذه الأيام ونحن نمر وتمر بنا ذكرى ثورة 17 من فبراير الإسلامية المباركة حفظها الله، التي هب الشباب في نصرتها وتحركوا بكل نشاط وهمة لإسقاط الطاغية اللعين ودفع كيده وشره ونصرة أهل الدين الحنيف والانتقام من كل أعوانه والمغرر بهم الذين نصروه وناصروه والذين أيدوه بالباطل ونهبوا معه أموال الليبيين وخربوا الدور والممتلكات وأفسدوا وعاتوا الأرض فسادا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن ثورة 17 من فبراير الإسلامية التي تظلل علينا هذه الأيام بركاتها وخيراتها وتظلل علينا وعودها الخيرة بالنصر المؤزر للليبيين والانتصار من والانتقام من الغاصبين الظالمين وتحسين أحوال الليبيين وإتاحة الفرصة لهم لأن ينطقوا بالحق وأن يقولوا الخير وأن لا يخافوا الله لومة لائم. هذه الثورة المباركة التي عاش فيها الليبيون في هذه السنوات البضع سنوات التي هي عمرها عاشوا فيها أياما جيدة في بعض المناطق يفاخرون بأنهم أبعدوا طغية اللعينة وأنهم ردوا بلادهم للحق والطريق القويم، ثم إنهم أقاموا العدالة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بإتاحة الفرصة للناس أن ينطقوا بالحق ويتكلموا بالخير وأن يقولوا كل ما في نفوسهم، لا يكبتون في نفوسهم وصدورهم شيئا يريدون قوله وكما كان يفعل بهم بالأمس القريب، ولكن أداء الإسلام والمسلمين ومكر الماكرين الظالمين وأعوانهم الفاجرين من طغاة العرب والمسلمين يلفون حول اليهود ويقبلون ويدبرون معهم المكايد ويتفقون معهم على كل سلوك مشين لقهر الليبيين وتحطيمهم وإضعافهم وابتزازهم وتقتيلهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. رأينا الطاغية اللعين في بلادنا في شرق بلادنا يفعل الأفاعيل ويبيح لأتباعه أن يفعلوا ما يشاءون، يدعون أنهم هو الجيش الحامل البلاد، وهم كلما هاجموا موطنا قرية أو مدينة أو ناحية انتهكوا حرمة أهلها واقتحموا بيوتها ونهبوا ما فيها حتى بلغ منهم سوء الصنيع أنهم ينتهبون أطعمة الأطفال التي المحفوظة في الثلاجات ويتركونهم فريسة للجوع والمرض. هؤلاء يدعون أنهم الجيش الحامي لهذه البلاد وإنما هم عصابات مرتزقة تفعل الأفاعيل وتحتمي بالدين وتدعي أنها شوكة للمسلمين وإنما هي شوكة في ظهور الإسلام والمسلمين، وتعمل كل العمل على إبطال هذا الدين وتخريب مجتمعاته ونهب ثرواته وجعله عرضة لكل انتهاك ولكل ابتزاز من طرف أعداء الإسلام والمسلمين. هؤلاء الغاصبون اليوم تقهرهم هذه الثورة المباركة بذكراها الثامنة وهي تمر بالبلاد ويبتهج الناس بها ويفرحون ويعبرون عن فرحتهم الشديدة ويحدثون أبناءهم الذين لم يعيشوا المرارة القاسية طوال الأربعين السابقة، يحدثونهم بما كانوا عليه من الخوف وما كانوا عليه من الشعور بالضعف، حتى إن الواحد منهم قبل أن يتكلم إلى من يركب معه في السيارة لابد من أن يلاحظ زجاج السيارة أهو مقفل أم هو منخفض، لابد من أن يراقب ذلك حتى يضمن أن لا أحد يستمع إلى ما يقوله. هذا سوء الحال بلغ بالليبيين أنهم هبوا رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبابا لاقتصاص من الطاغية والانتقام منه وإبعاد شره وزهق روحه، ولكن أعوانه وأتباعه ومن عاشوا المذلة والهوان ومن رضوا بأن يكونوا من الأشرار الذين يتابعون الظالمين في كل كيدهم وفي كل عدوانهم يأبون اليوم إلا أن يعودوا في صورة أيضا وطنيين أحرار يريدون تحرير بلادهم، وإنما هم يريدون الانتقام من شعبها الباسل الشعب المعطاء الذي قاوم الظلم والعدوان صبر وصابر، فلما حانت فرصة الاقتصاد على الطاغية قاموا بها كأحسن ما يكون القيام ولم يسيء إلى أحد من المجاورين من البلدان، ولكنهم عرضوا للفتن واقتحمتهم دول بما تملك من الأموال وما تملك من السلاح وما تملك من العتاد وما تملك حتى من أولئك المرتزقة الذين جيء بهم ليدمروا المدن الليبية وليخرجوا الموتى من قبورهم ويحرقونهم في الميادين. وإنك لتعجب حينما ترى اليوم وتسمع بملء الأفواه وملء الآذان وفي كل الفضائيات تسمع الأحكام الصادرة والقرارات الأمنية التي تصدر عن الأمم المتحدة وعن المحكمة الدولية بأن فلانا هذا الظالم الذي يقتل الناس مطلوب العدالة البشرية، العدالة الإنسانية والاقتصاص منه ومحاكمته، وهو يتمرغ في النعم عند سيده الآثم الذي يلوح له بكل ما يريد في سبيل أن ينفذ برامجه وما يطلبه منه، وفي نفس الوقت يرون ذلك عيانا ولا يقدرون على أن يوقفوا هذا الطاغية الذي يحميه، وعلى أن يطالبوا برأسه هو الآخر، وعلى أن يتعرض له بالقول، وهو يفاخر بأنه يقاتل ويحارب ويفتك الأراضي ويذبح ويفعل ما يشاء ويقتحم الدور ويقصف بالطيران وبالمدافع والدبابات هذه التي تأتيه من البلدان المجاورة من مصر تحت قيادة هذا الطاغية الإسرائيلي اللعين، وتحت وتأتيه من الإمارات الجوفاء التي هي إنما دولة وجدت قبل قبل بضع سنين لتكون تلمة في جدار المسلمين، تخرب أعمالهم وتفسد دولهم وتحقق اليهود الدخول إلى اقتصادهم وشعوبهم وتغرير بعضهم ببعض. هؤلاء الغاصبون الظالمون وأعوانهم الفاجرون الظالمون يغررون بالليبيين ويجتذبون بعضهم. فحاذر أيها الليبي الشريف النقي الذي يحمل في نفسه حب دينه وحب أمته وحب وطنه وحب كل خير للناس، حاذر أن تقع في حبائلهم وأن تغتر بكيدهم ومكرهم وأن تطمع في موالاتهم ونصرتهم، فإنهم يكيدون كيدا والله سبحانه وتعالى كيده ومكره أعظم وأشد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم ما يسر المسلمين وأن يطمئن المسلمين وأن يريح قلوبهم بالنصر المؤزر عليهم عاجلا وقريبا. اللهم أشدنا في أولئك الظالمين الغاصبين والأعداء المعتدين، أشدنا فيهم عجيب قدرتك وبديع نقمتك، فإنه لا حول إلا حولك ولا طول إلا طولك. ولكن مطلوب من كل ليبي أن يعود إلى الله وأن يتأمل أمور دينه وأن يراجع نفسه فيما يفعل من دينه وما يترك حتى يكون حريصا على أداء دينه كأحسن ما يكون أداء. فمجتمعنا النقي والحمد لله، هذا المجتمع النقي الذي تربى على أيدي العلماء عرف بكل تسامح وعرف بكل لين وعرف بكل خير وعرف بما عرف به أهل الإسلام طوال القرون الماضية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يبصرنا بأخطائنا وأن يفقهنا في ديننا وأن نكون راكنين إلى جنب الله سبحانه وتعالى ليكون عونا لنا ولينتقم لنا ويأخذ من هؤلاء الظالمين الغاصبين ما مكروه بنا وما اعتدوا فيه علينا، ويرينا فيهم عجيب قدرتك وبديع نقمته. انظر إلى ذاك الدرس العظيم والقول العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لعبد الله لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان شابا صغيرا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجده قد شرع في حفظ القرآن ووجده يحفظ القرآن حفظا متينا وحفظا مرتلا ترتيلا. فجاء الأنصار به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا زيد بن ثابت يحفظ بضع عشرة سورة من القرآن. فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وتبصر فيه فأيقن أن هذا الرجل سيكون هذا الفتى الشاب سيكون بإذن الله من حماة القرآن وحفاظه والزائدين عليه والكاتبين له والمدونين له في المصحف الشريف. فقربه منه صلى الله عليه وسلم، وقد كان الأمر كذلك، فإنه رضي الله عنه وأرضاه حينما احتاج المسلمون إلى كتاب المصحف مرة ومرة في زمن أبي بكر ثم في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنهما جاءوا به وجعلوه على رأس اللجنتين ليكتب المصحف القرآن الكريم في المصحف الشريف. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه حينما وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النباهة وهذه القدرة على الحفظ، قال له: أريد أن تتعلم لسان يهود، أريد أن تتعلم لسان اليهود، لغة اليهود. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معلله ذلك: لأني لا آمن منهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكاتبوه بشيء ويدعون أنهم يريدون شيء وهم يريدون شيئا آخر، وربما تكاتبوا مع بعض الناس الذين يعرفون لسانهم أو مع بعض الدول المجاورة ليمكروا بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمها رضي الله عنه وأرضاه وأتقنها، فكان إذا أراد أن يكتب إلى اليهود استدعاه فكتب إليهم باللسان العبري، وكان إذا جاءه شيء منهم استدعاه ليترجم له. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ اللغة العبرية وأن يتعلمها وأن يتقنها ويجيدها، وأعانه الله على ذلك ووفقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف مكرهم وكيدهم ويخشى عدوانهم وبصهم وشرورهم، فأراد أن يكون له المترجم الخاص به الذي يعرف ما يمكرونه وما يكتبونه ولا يغرر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمعه منهم من مترجميهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاس من اليهود القسوة الشديدة. ألم يقال له صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الرجل الخير والفضل والنعمة والصلاح، يقال له: السلام عليك البعيد؟ يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعون أنهم يسلمون عليه وإنما يقولون السلام، يعني يدعون عليه بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذلك. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنفعل وتتأثر وتجيبهم وتلعنهم وتسخط عليهم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي أن يقال بل عليكم، فيرد عليهم دعوتهم بالموت عليهم لعنهم الله. وهكذا حتى قال المسلمون: لا يسلم على غير المسلم مخافة أن يكون سلامه دعوة بالسام، دعوة بالموت على المسلم. فحذاري أيها المسلم أن تتركب طريق هذا الدين وأن تفرط في هذه الثورة المباركة التي وهب الله لهذا المجتمع الليبي النقي ليسود في هذه الحياة الدنيا ولينتصر على الظالمين مثل ما انتصر على طاغية العصر، وأن تعمل على المؤاخاة مع المسلمين واحترام أموالهم واحترام أعراضهم واحترام دمائهم، لا كما يفعل السفاح الطاغية القادم من الجهة الشرقية العميل لليهود بطريقة غير مباشرة أو مباشرة، يحارب باسم الإسلام، يحارب المسلمين ويخرب دورهم. ولو أمكنه الله دخول الجهات الغربية لخربها أيما تخريب لا قدر الله، وأحداث بنغازي تشهد عليه، وأحداث درنا المفجوعة تشهد عليه أيضا. يدعي أنه اقتحم مدينة فهزم أهلها وانتصر عليهم، ثم إنه يظل يحاصرها الشهور والسنين وهو يدعي أنه قد اقتحمها، ولكنه يريد أن يقطع عليها حبل المعونة من غيرهم حتى يظهر عليهم. والله سبحانه وتعالى لن يظهر على المسلمين أعواء الكفر وأعوانه بحوله وطوله سبحانه وتعالى، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الحقيقة الثابتة التي ينبغي أن تتشبث بها أيها المسلم، وأن تعرف حق العلم، وأنه مهما أوتوا من القوة وأوتوا مما أوتوه من ادعاء النصر على المسلمين الصادقين القانتين الطائعين خاشعين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم، وأنه لا تعطى الدنية في الدين، لا يسلم للمحارب الغاصب الظالم ولا يحكم في هذا الدين. فهذا هو ما لا يبيحه الإسلام لنا أيها الإخوة المسلمون السامعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويسلم مدننا وقرانا وأن يجعل الصحراء تبتلع هذا الطغية الآثم الذي كانت هزيمته الأولى في تشاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمره ويجعل الصحراء الليبية كما كانت صحراء تشاد قفرا له وكانت سبب في هزيمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصحراء الليبية مقبرة له تقضي عليه وتهلكه وتحول بينه وبين اقتحام مقتحم غير مقتحمه من المدن والقرى وما أفسد وعانى منه المسلمون. وجدير بأتباعه وأعوانه أن يسأل الله سبحانه وتعالى التخلص منه وأن يعلموا أنهم يعينون ظالما وأنه لا نصرة لظالم وأن دوائر السوء ستحيق به مثل ما تحيق به إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يتولانا بعنايته ويرحمنا برحمته الواسعة إنه خير مأمول وهو جل وعلا المسؤول المأمول في فضله وخيره ورحمته جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار.